إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم 16 من شهر جماد الآخر لعام 39 و400 ألف ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الموافقات للعلامة أبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: المسألة 11، إذا اعتبرنا العزائم مع الرخص وجدنا العزائم مضطردة مع العادات الجارية، والرخص جارية عند انخراق تلك العوائد، أما الأول فظاهر، فإنا وجدنا الأمر بالصلاة على تمامها في أوقاتها، وبالصيام في وقته المحدود له أولا، وبالطهارة المائية على حسب ما جرت به العادات من الصحة ووجود العقل والإقامة في الحضر ووجود الماء وما أشبه ذلك، وكذلك سائر العادات والعبادات كالأمر بستر العورة مطلقا أو للصلاة، والنهي عن أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها. إنما أمر بذلك كله ونهي عنه عند وجود ما يتأتى به امتثال الأمر واجتناب النهي، ووجود ذلك هو المعتاد على العموم التام أو الأكثر ولا إشكال فيه. وأما الثاني فمعلوم أيضا من حيث علم الأول، فالمرض والسفر وعدم الماء أو الثوب أو المأكول مرخص لترك ما أمر بفعله أو فعل ما أمر بتركه، وقد مر تفصيل ذلك فيما تقدم من المسائل، ولمعناه تقرير آخر مذكور في موضعه من كتاب المقاصد بحمد الله. إلا أن انخراق العوائد على ضربين عام وخاص، فالعام ما تقدم، والخاص كانخراق العوائد للأولياء إذا عملوا بمقتضاها، فذلك إنما يكون في الأكثر على حكم الرخص كانقلاب الماء لبنا والرمل سويقا والحجر ذهبا وإنزال الطعام من السماء أو إخراجه من الأرض، فيتناول المفعول له ذلك ويستعمله، فإن استعماله له رخصة لا عزيمة. والرخصة كما تقدم لما كان الأخذ بها مشروطا بأن لا يقصدها ولا يتسبب فيها لينال تخفيفها، كان الأمر فيها كذلك إذ كان مخالفة هذا الشرط مخالفة لقصد الشارع، إذ ليس من قصده أن يترخص ابتداء، وإنما قصده في التشريع أن سبب الرخصة إن وقع توجه الإذن في مسببه كما مر. فهاهنا أولى، لأن خوارق العادات لم توضع لرفع أحكام العبودية وإنما وضعت لأمر آخر، فكان القصد إلى التخفيف من جهتها قصدا إليها لا إلى ربها، وهذا مناف لوضع المقاصد في التعبد لله تعالى. وأيضا فقد ذكر في كتاب المقاصد أن أحكام الشريعة عامة لا خاصة، بمعنى أنها عامة في كل مكلف لا خاصة ببعض المكلفين دون بعض، والحمد لله. ولا يعترض على هذا الشرط بقصد النبي صلى الله عليه وسلم لإظهار الخالق كرامة ومعجزة، لأنه عليه الصلاة والسلام إنما قصد بذلك معنى شرعيا مبرأ من طلب حظ النفس. وكذلك نقول إن للولي أن يقصد إظهار الكرامة الخارقة بمعنى شرعي لا لحظ نفسه، ويكون هذا القسم خارجا عن حكم الرخصة، بل يكون بحسب القصد. وعلى هذا القصد ظهرت كرامات الأولياء الراقين عن الأحوال حسب ما دل عليه الاستقراء. فأما إذا لم يكن هذا فالشرط معتبر بلا إشكال، وليس بمختص بالعموم، بل هو في الخصوص أولى. فإن قيل الولي إذا انخرقت له العادة فلا فرق بينه وبين صاحب العادة على الجملة، فإن الذي هيئ له الطعام أو الشراب أو غيره من غير سبب عادي مساو لمن حصل له ذلك بالتكسب العادي، فكما لا يقال في صاحب التكسب العادي إنه في التناول مترخص، كذلك لا يقال في صاحب انخراق العادة إذ لا فرق بينهما، وهكذا سائر ما يدخل تحت هذا النمط. فالجواب من وجهين: أحدهما أن الأدلة المنقولة دلت على ترك أمثال هذه الأشياء لا إجابا، ولكن على غير ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين الملك والعبودية فاختار العبودية، وخير في أن تتبعه جبال تهامة ذهبا وفضة فلم يختر ذلك، وكان عليه الصلاة والسلام مجاب الدعوة، فلو شاء له لدعا بما يحب فيكون، فلم يفعل بل اختار الحمل على مجاري العادات، يجوع يوما فيتضرع إلى ربه، ويشبع يوما فيحمده ويثني عليه، حتى يكون في الأحكام البشرية العادية كغيره من البشر. وكذلك ما كان عليه الصلاة والسلام يري أصحابه من ذلك في مواطن ما فيه شفاء في تقوية اليقين وكفاية من أزمات الأوقات. قال: وكان عليه الصلاة والسلام يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه، ومع ذلك لم يترك التكسب لمعاشه ومعاش أهله. فإذا كانت الخوارق في حقه متأتية والطلبات محضرة له، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: ما أرى الله إلا يسارع في هواك. وكان لما أعطاه الله من شرف المنزلة متمكنا منها، فلم يعول إلا على مجاري العادات في الخلق، كان ذلك أصلا لأهل الخوارق والكرامات عظيما في ألا يعملوا على ما اقتضته الخوارق، ولكن لم يكن ذلك حتما على الأنبياء، لم يكن حتما على الأولياء، لأنهم الورثة في هذا النوع. والثاني أن فائدة الخوارق عندهم تقوية اليقين، ويصحبها الابتلاء الذي هو لازم للتكاليف كلها وللمكلفين أجمعين في مراتب التعبد، فكانت كالمقوي لهم على ما هم عليه، لأنها آيات من آيات الله تعالى برزت عن عموم العادات حتى يكون لها خصوص في الطمأنينة، كما قال إبراهيم عليه السلام: ربي أرني كيف تحيي الموتى، وكما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما حكى الله تعالى فراق موسى للخضر: يرحم الله أخي موسى، وددنا لو صبر حتى يقص علينا من أخبارهما. فإذا كانت هذه فائدتها، كان ما ينشأ عنها مما يرجع إلى حظوظ النفوس كالصدقة الواردة على المحتاج، فهو في التناول والاستعمال بحكم الخيرة، فإن تكسب وطلب حاجته من الوجه المعتاد صار كمن ترك التصدق عليه وتكسب فرجع إلى العزيمة العامة، وإن قبل الصدقة فلا ضرر عليه لأنها وقعت موقعها، فإن القوم علموا أن الله وضع الأسباب والمسببات وأجرى العوائد فيها تكليفا وابتلاء وإدخالا للمكلف تحت قهر الحاجة إليها، كما وضع له العبادات تكليفا وابتلاء أيضا. فإذا جاءت الخارقة لفائدتها التي وضعت لها، كان في ضمنها رفع لمشقة التكليف بالكسب وتخفيف عنه، فصار قبوله لها من باب قبول الرخص، من حيث كانت رفعا لمشقة التكليف بالكسب وتخفيفا عنه، فمن هنا صار حكمها حكم الرخص، ومن حيث كانت ابتلاء فيها شيء آخر، وهو أن تناول مقتضاها ميل إلى جهتها. ومن شأن أهل العزائم في السلوك عزوب أنفسهم عن غير الله، كما كانت النعم المادية الاكتسابية ابتلاء أيضا. وقد تقرر أن جهة التوسعة على الإطلاق إنما أخذوها مآخذ الرخص كما تبين وجهه، فهذا من ذلك القبيل. فتأمل كيف صار قبول مقتضى الخوارق رخصة من وجهين، فلأجل هذا لم يستندوا إليها ولم يعولوا عليها من هذه الجهة، بل قبلوها علما واقتبسوا منها ما فيها من الفوائد المعينة لهم على ما هم بسبيله، وتركوا منها ما سوى ذلك، إذ كانت مع أنها كرامة وتحفة تضمنت تكليفا وابتلاء. وقد حكى القشيري من هذا المعنى، فروى عن أبي الخير البصري أنه كان بعبادان رجل أسود أسود فقير يأوي إلى الخربات، قال: فحملت معي شيئا وطلبته، فلما وقعت عينه علي تبسم وأشار بيده إلى الأرض، فرأيت الأرض كلها ذهبا تلمع، ثم قال: هات ما معك، فناولته وهالني أمره وهربت. وحكي عن النوري أنه خرج ليلة إلى شاطئ دجلة فوجدها وقد التزق الشطآن، فانصرف وقال: وعزتك لا أجوزها إلا في زورق. وعن سعيد بن يحيى البصري قال: أتيت عبد الرحمن بن يزيد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أصل هذه المسألة التي ذكرها الشاطبي رحمه الله هي مسألة يسيرة، وهي ليست من أحكام العزيمة والرخصة، وإنما هي من صفتها. فلو أن أبا إسحاق رحمه الله قررها بوجه من الاقتصاد لكان أليق من هذا التطويل وهذا التكلف الذي اضطره للدخول في قول مخالف لقواعد الشريعة مخالفة صريحة، كذكره لبعض هذه الأخباريات التي تروى عن بعض الصوفية، وهي مما لا يثبت سندا ولا يصح عقلا، كأن هذا الرجل الذي في خربه لما جاءه هذا الذي يحمل الطعام أشار إليه أن انظر إلى الأرض فإذا الأرض قد قلبت ذهبا، أو أن الأرض ذهب إلى آخره. كل هذه من الخرافات التي لم تثبت ولا تعتبر، ومقام الأولياء في الشريعة مقام أرفع من ذلك، وهم أولياء ليس بالذهب والفضة وجودا وعدما، وإنما هم أولياء بتقواهم لله وطاعتهم لله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما أنهم لديهم الذهب أو ليس لديهم الذهب أو في بيت كذا أو في بيت كذا، هذه أحوال يختلف فيها، وللشريعة فيها قواعد من جهة الإسراف وقصده وإغلاق مادته إلى غير ذلك، لكن لم تكن هي المعيار. فأصل المسألة التي يذكرها الشاطبي مسألة من صفة الرخصة والعزيمة، وقد كررها سلفا. ما هي هذه المسألة؟ يقول فيها: إن العزيمة تقع على وفق الاعتياد، على مقتضى العادات. وأراد بالعادة هنا ليس ما يقابل العبادة، وإنما أراد بالعادة الاعتياد، وأن الرخصة هي الحكم الذي وقع على خلاف الاعتياد. يعني كما يقول بعض علماء القواعد: الرخصة ما وقع على خلاف الأصل، كأن تقول الأصل هو الطهارة بالماء والتيمم رخصة ولكنه وقع على خلاف الأصل، فمن في قول الله تعالى: فلم تجدوا فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا الوصف هو وصف صحيح للرخص في الجملة، أي ليس على الإطلاق أيضا، ولكن حتى لو قيل بإطلاقه هذا بحث فقهي، وهو يعود إلى اصطلاحهم في تسمية الرخصة. فمن سمى الرخصة بمعنى وجعل جميع الأحكام التي جاءت على التخفيف سماها رخصا، لم يطرد له أن الرخصة تكون عارضة، بل قد تكون نوعا وقد تكون حالا إلى آخره. ومن جعل الرخصة على قدر دون ذلك تحقق عنده أن الرخصة تقع عارضة وأنها على خلاف العادة، هي الاعتياد. فهذا عند التحقيق يعود إلى حد الرخصة ما هي، لأن الشريعة لم تحد الرخصة، وإن سمت بعض الأفعال رخصة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة الأسلمي: هي رخصة من الله، لما سأله عن الصيام عن كعب بن حمزة الأسلمي، لما قال: يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر، والحديث الصحيح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله. فهذه تسمية شرعية، إنما الشريعة ما حدت الرخصة، فاختلف في هل يسمى كل ما جاء فيه تخفيف كقصر الصلاة في السفر وما إلى ذلك ورخصة أم لا. هذا بحث فقهي في التسميات ولا يترتب عليه بالجملة كثير من التطبيقات، هو عند التحقيق جمهور أثره في الأسماء. فإذا تحقق ذلك فإنك تقول إن الرخص إما أن يكون حكمها بالطراد على خلاف العادة هي الاعتياد، وإما أن تكون كذلك في جمهورها، وتقرير هذه المسألة ينتهي بهذه الدرجة ولا يحتاج إلى استدلال كثير، لأنه صفة والصفة تنقل كما وردت. ذهب الشاطبي رحمه الله هنا ليقارن بينها وبين الكرامات التي تقع للأولياء أو الآيات التي تقع للأنبياء، المعجزات، معجزات الأنبياء وهي آيات الأنبياء، وهذه التي سماها الشاطبي في كلامه بالخوارق، بخوارق العادات، وأنه يخرق لهم من الأحوال العادية ما لا يكون على الاعتياد، فتكلم عن كرامات الأولياء وعن آيات الأنبياء وقررها على صفة غير محققة، أولا من جهة القول في آيات الأنبياء ولماذا تقع وما هي أسبابها وما هي حكمتها الشرعية، فقررها تقريرا قاصرا من هذا الوجه. ولما جعل القول فيها متصلا بالقول في الرخصة والعزيمة، فجعل الكرامة صاحبة للرخصة من جهة اجتماعهما في كون كل واحدة منهما، في كون كل واحدة منهما عارضة، ليست حالا اعتيادية، ليست حالا معتادة، فيقول إن الرخصة عارضة وإن الكرامة للولي حال عارضة أيضا. طيب، هذا اجتماع العروض في الجنس ليس له أثر في الأحكام، هذا عروض في الجنس ليس له أثر في الأحكام، لا علاقة لهذا العروض بهذا، لهذا العروض بهذا إيش؟ لا علاقة لهذا العروض بهذا العروض، حتى يحصل صناعة الإشكال ثم يغلق الجواب فيه، ثم يغلق الجواب فيه، ثم يقول إنهم مع الكرامة كحال أهل الرخص مع الرخصة. لا، هذا فرق، هذا مختلف تماما، هذا في أمر التكوين والتدبير وهذا في أمر التشريع، وليس الأمر بهذه الصفة. فالقصد أن هذه المسألة التي قالها أبو إسحاق رحمه الله لم يقررها على وجه مناسب، ولو أنه قال فيها قولا مختصرا مقتصدا لكان أولى. ثم اضطره هذا المقام إلى ذكر بعض النقولات التي هو عند التحقيق لا يوافق عليها، فذكر قصة هذا الرجل من أهل الطريقة الذي جاءه من جاءه بهذا المال فوجد نظر إلى الأرض فهي ذهب، أو ذلك الرجل الذي أغلق له النهر حتى صار يبسا فحلف أن لا يمشي إلا بزورق، هذه كلها من الأمور التي لم تقع، والله على كل شيء قدير، الله فلق البحر لموسى، هذا ليس إشكالا في قدرة الله، الله جل وعلا على كل شيء قدير، وفلق البحر لموسى وصار طريقا يبسا لا يخاف دركا ولا يخشى، ولكن التوسع في إضافة هذه الأحوال إلى أفراد الناس ثم وصف الشريعة بأن تزهدها وتعبدها وتحنثها هو جلوس في الخربات والزوايا والأربطة، هذه كلها من الخرافات التي لا أصل لها في الدين. والأولياء هم الذين قال الله فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأكثر ما يروى من هذه الكرامات التي يسردها بعض الصوفية في كتبهم هي أسانيد باطلة ليس لها أسانيد صحيحة، بأن هذا حصل له كذا وهذا حصل له كذا وهذا سمع هاتفا يقول كذا وهذا سوي له النهر وهذا صار له كذا، هذه أحوال. نعم، حصلت كرامات صادقة لبعض الأولياء من المؤمنين من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، حصل هذا، ولا تزال كرامات الأولياء تعرض، يقدرها الله ويجيها الله كيف يشاء، لكن ليست على هذا المنهج الذي يقرر، ولا تبتغى الكرامات بهذه الطريقة ولا تقصد ابتداء، وليس من شرط الولي أن يقع له كرامة، وإنما الولي هو الذي اتقى ربه وآمن بالله وصدق رسله وأتى بما يرضي الله من الأعمال والقربات وسارع إلى الخيرات. نعم.
كتاب المقاصد. والمقاصد التي ينظر فيها قسمان، أحدهما
هذا الكتاب من أهم الكتب في كتاب الموافقات للعلامة أبي إسحاق الشاطبي. وإذا انتقد الشاطبي رحمه الله في بعض القول كقول الذي سبق فهذا لا يؤثر تأثيرا مطلقا، ليس بمعنى لا يؤثر البتة، لا كل شيء يؤثر، لكن المقصود أنه لا يسقط رتبة الكتاب، وإنما هذا من المواضع التي فيها سقط في قول الشيخ رحمه الله، يعني الشاطبي في قول الشيخ أبي إسحاق رحمه الله. وهنا الكتاب الذي ذكره كتاب المقاصد، وهو من أخص الكتب، بل هو أجل ما في هذا الكتاب من جهة امتياز الكتاب، لأنه صار يضاف كتاب الموافقات إلى علم مقاصد الشريعة، وإذا ذكرت مقاصد الشريعة أو ما يسمى بعلم مقاصد الشريعة ذكر في سدة ما صنف في علم المقاصد كتاب الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي. وقد قلت لكم أو ذكرت في أول المجالس إن هذا الكتاب فيه تحقيق كثير، وفيه قول معتاد كثير، وفيه ما هو من المراجع فيه الذي قد يكون في بعض حاله سقطا، لأن البعض غلا في هذا الكتاب وصار كأن من قرأ هذا الكتاب جمع مقاصد الشريعة، هذا غلو، وفي الغالب أنه يقع عن إلف وتوافق أكثر ما أنه يقع عن علم ووعي، يسمع ينشأ يسمع الموافقات فيكون من باب تصديق الأحوال والإلف والمصاحبة المألوف والقول المألوف في الإشادة في الثناء أو في عكس ذلك، لأنه أحيانا يقع العكس، تجري كلمة يقولها شخص ثم يتتابع عليها من يتتابع حتى تصير كأنها مسلمة وهي ليست مسلمة، وهذه اللي كان أرسطو يسميها بالمقدمات المسلمات التي هي بهذه الطريقة ليست أقوالا صحيحة، وهنا بهذا المعنى كذلك. وأحيانا يقع العكس مثل كتاب الرازي التفسير، قال بعضهم فيه كل شيء إلا التفسير، فصار البعض يردد هذه الكلمة فيه كل شيء إلا التفسير، والصحيح أنه ليس فيه كل شيء، والصحيح أن فيه تفسيرا، فيه كل شيء إلا التفسير، والصحيح أنه ليس فيه كل شيء، والصحيح أن فيه تفسيرا. هل هذه الكلمة ليس لها سبب؟ لا، هي لها سبب. ومن وين يأتي الوهم؟ يأتي من وجود السبب. السبب أن الرازي في كتابه هذا توسع في المعارف، أن الرازي في كتابه التفسير مفاتيح الغيب توسع في ذكر المعارف، فذكر معارف من علم النظر والكلام، ومعارف من علم السلوك، ومعارف من علم من معارف اللغة، ومعارف من الفقهيات، ومعارف من المقاصد، ذكر جملة من المعارف والمعاني التي هي من محصلات الرازي ولم ينقلها عن غيره، ففيه تنوع كثير. وإذا أتى لآية يبتغى في العادة أن يقول في تفسيرها بوجه مباشر، فلا يأتي التفسير على وجه المباشر، وإنما يدور مع المعارف المحيطة بهذه الآية، ومن هنا لدورانه على هذا السياق بجملة من المعارف والإشارات قيل إنه فيه كل شيء إلا إيش؟ إلا التفسير. وهذه إذا قرأت في كتاب الرازي فيها مبالغة، ليست لم تنشأ عن فراغ، هي نشأت عن سبب، ولكنه سبب مبالغ فيه. مثله لما ذكر كتاب الموافقات عد أنه هو جامع هذا العلم، علم المقاصد، ومن قرأ الموافقات حصل. لا، المقاصد أصلا في تسميتها علما مسمى فيه نظر من الأصل، هي علم لا شك، لكن هل هي علم مسمى ولا علم مركب؟ إذا قلت إنها علم مركب معناه أنها مركبة من جملة معارف ومن جملة علوم، ليست كالعلوم المسمات مثل علم النحو تقول علم مسمى فيه أسماء معرفة و فيه حدود معرفة، حد الفاعل والمفعول والحال والتمييز، أو حتى في الفقه مسائل الفقه مسمات، إما من تسمية الشارع أو تسمية الفقهاء باستدلالا بأدلة الشريعة على الأحكام الفقهية التفصيلية، هذا كله صحيح. علم القواعد الفقهية في الجملة يقبل ذلك، علم المقاصد قد يكون البحث، ولذلك قل التأليف فيه باختصاصه، قل التأليف فيه باختصاصه. ولما كتب الشاطبي كتاب الموافقات وجعل فيه كتابا سماه كتاب المقاصد، وهذا التسمية لكتاب المقاصد ليست مألوفة في أغلب كتب الأصول، التفت إليه هذا الالتفات العارم عند بعض المعاصرين، وصار يردد فيه هذا القول المبالغ فيه. ولكن هذا كما ذكرت لا يعني أن كتاب الشاطبي رحمه الله في جملته وفي باب المقاصد بخاصة ليس فيه تحقيق في علم المقاصد، لا، هو فيه تحقيق، ولكنك إذا نظرت إلى جهة الاتصال المقابلة وجدت أن جهة الاتصال المقابلة لا أو تتعالى أن يحيط برسمها كتاب عالم. ما هي جهة الاتصال المقابلة؟ مقاصد الشريعة. لا يتصور أن مقاصد الشريعة التي جاءت من عند الله جل وعلا يحيط بها كاتب من أهل العلم مهما على كعبه وفضله، مهما على كعبه وفضله، ولكن مع ذلك يقال بأن كتاب الشاطبي هذا كتاب فيه، كتاب فيه ماذا؟ فيه تحقيق، وفيه قول معتاد. ما المقصود بالقول المعتاد؟ يعني قرر مسائل أصولية كتقرير غيره من الأصوليين، ليس فيها تحقيق عارض لا تجده عند الغزالي أو عند الجويني أو عند أبي الحسين البصري أو غيرهم من أهل الأصول. جرت عادة الأصوليين على تسميتها بشكل فيه اضطراد في الجملة، ولكن فيه تحقيق، نعم فيه تحقيق وتحقيق بديع في بعض الجوانب، وفيه ما يراجع فيه إلى حد السقط، إلى حد إيش؟ السقط. ولعل المسألة التي قبل يسير لما جلس يذكر في مسألة الكرامات بعض النقولات هذه، كان ينبغي أن يرفع الكتاب وعن ذكر هذه النقولات التي يعلم أنها نقولات ساقطة من حيث الإسناد والحقيقة الشرعية والعقلية.
قال: والمقاصد التي ينظر فيها قسمان، أحدهما يرجع إلى قصد الشارع والآخر يرجع إلى قصد المكلف. فالأول يعتبر من جهة قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء، ومن جهة قصده في وضعها للإفهام، ومن جهة قصده في وضعها للتكليف بمقتضاها، ومن جهة قصده في دخول المكلف تحت حكمها. فهذه أربعة أنواع.
هذه أربعة أنواع، وسيفصلها أو سيشير إليها المصنف فيما يأتي من القول. نعم.
ولنقدم قبل الشروع في المطلوب مقدمة كلامية مسلمة في هذا الموضع، وهي أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا.
كون الشاطبي رحمه الله سمى هذه مقدمة كلامية، هذه تسمية ليست حسنة، لأنه يشير إلى كونها كلامية إلى أنها مقولة في علم الكلام، وهو العلم الذي سمى به المتكلمون القول في أصول الدين. فكان الأصح أن يقول إن هذه مقررة في مسائل أصول الدين في تسميتهم أو فيما تكلم فيه أولئك في مسائل أفعال الله وتعليل أفعال الله. فتسمية علم أصول الدين بعلم الكلام تسمية محدثة ليس لها أصل. نعم.
قال: وهي أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا، وهذه دعوى لابد من إقامة البرهان عليها صحة أو فسادا، وليس هذا موضع ذلك. وقد وقع الخلاف فيها في علم الكلام، وزعم الفخر الرازي أن أحكام الله ليست معللة بعلة البتة.
هذا ليس خاصا بالرازي، هو قصره على الرازي وجعل إن الذي قابل الرازي هم المعتزلة أو القول الآخر، وهذا ليس كذلك. نعم.
كما أن أفعاله كذلك، وأن المعتزلة اتفقت على أن أحكامه تعالى معللة برعاية مصالح العباد.
هذا رأي لي أكثر متكلمة الصفاتية الذي قاله الرازي، وهم مضطربون فيه اضطرابا شديدا، ولا يتفق مع ما قرروه في مسألة أصول الفقه ودليل القياس إلى آخره. فهذا بحث مطول، وهو فرع عن قول المتكلمة الصفاتية والمعتزلة في مسألة القدر. هذه مسألة هي فرع عن قولهم في باب القدر، في باب قدر الله، وليست مسألة عارضة متولدة من ذاتها، هي فرع عن قولهم في القدر. ومعروف منهج متكلمة الصفاتية في القدر، يقولون بالكسب، ومعروف ما طريقة المعتزلة في القدر، يقولون بإطلاق فعل العبد ومشيئته، وأن الله لم يرد ولم يشاء ولم يخلق أفعال العباد. فعن هذا التقرير تكلموا في مسألة التعليل، عن هذا التقرير الذي قرروه في القدر تكلموا في مسألة التعليل، وفيها طرفان، والوسط فيها ما قرره أصحاب السنة والحديث، وهي مسألة معروفة في علم أصول الدين. ولكن الرازي من أشد من تكلم فيها، فلهذا الاختصاص سماه المصنف، وإلا هو ليس خاصا بالرازي، وهي مسألة فرع عن منهج بين المتكلمة أهل الإثبات وبين المعتزلة، وهي فرع عن باب أجل أو أعم، وهو باب القدر. نعم.
قالوا أن المعتزلة اتفقت على أن أحكامه تعالى معللة برعاية مصالح العباد، وأنه اختيار أكثر الفقهاء المتأخرين.
طبعاً قول المعتزلة بالتعليل وقول جمهور أهل القبلة الذين يقولون بالتعليل ليس متطابقا، بمعنى أن طريقة أهل الحديث والتي عليه سواد الفقهاء في ذلك ليس مطابقا لطريقة المعتزلة. المعتزلة لهم ترتيب في مسألة التعليل تختلف، وإن كانوا يجتمعون مع هؤلاء المثبتة من أهل السنة والحديث، يجتمع معهم المعتزلة في جملة الإثبات، فيقال هم من مثبتة التعليل. فإذا قلت هم من مثبتة التعليل اجتمعوا من هذا الوجه. نعم.
ولما اضطر في علم أصول الفقه إلى إثبات العلل للأحكام الشرعية،
هذا في باب القياس وباب الاستحسان. نعم.
ولما اضطر في علم أصول الفقه إلى إثبات العلل للأحكام الشرعية، أثبت ذلك على أن العلل بمعنى العلامات المعرفة للأحكام خاصة، ولا حاجة إلى تحقيق الأمر في هذه المسألة. والمعتمد أن إنما هو أن استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد، استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره. فإن الله تعالى يقول في بعثة الرسل، وهو الأصل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
وقال من الآيات التي تبين ثبوت التعليل في الشريعة، وإن كانت هذه في تقرير الحكمة، والحكمة بهذا المعنى يتفق على ثبوتها. نعم.
وقال في أصل الخلقة، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة فأكثر من أن يؤتى على آخره، كقوله بعد آية الوضوء، وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وقال في الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
نعم، كل هذه الآيات دالة على أن هنالك تعليل للشريعة ولأحكامها، وهذه الآيات من كتاب الله نفاة التعليل لهم جواب عليها، وإن كان جوابا ليس صحيحا، جواب فيه تكلف وليس صحيحا. نعم.
وقال في القبلة، فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة. وفي الجهاد، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وفي القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وفي التقرير،
مسألة التعليل كما ذكرنا هي فرع عن مسألة القدر ومسألة الربوبية، يعني لها جوانب من جهة الاتصال مطولة في كتب علم الكلام، لها جوانب مطولة في كتب علم الكلام. نعم.
وفي التقرير على التوحيد ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والمقصود التنبيه، وإذا دل الاستقراء على هذا وكان في مثل هذه القضية مفيدا للعلم فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة، ومن هذه الجملة ثبت القياس والاجتهاد، فلنجري على مقتضاه، ويبقى البحث في كون ذلك واجبا أو غير واجب موكولا إلى علمه، فنقول والله المستعان. في النوع الأول في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة،
هذا تفصيل الأنواع التي ذكرها في المقدمة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.